أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وفيه ثلاث نقاط. الأولى: إشكالية مصدر الإنتاج. الثانية: قيم الإسلام في ممارسة السلطة. الثالثة: الديمقراطية مستقبل الشعوب. نبدأ بالنقطة الأولى، وهي إشكالية مصدر الإنتاج. عرفوا الديمقراطية بأنها نظام سياسي يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والسلطة على أساس مبدئي المساواة بين المواطنين ومشاركتهم في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، انطلاقاً من أن الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات. إذن هذا هو مفهوم الديمقراطية: العلاقة بين أفراد المجتمع وبين السلطة تقوم على هذين المبدأين: مبدأ المساواة بين المواطنين ومبدأ مشاركة المواطنين في صنع التشريعات التي ترتبط بحياتهم العامة. هذا هو الجوهر. لكن الديمقراطية ليست نسخة واحدة، كل مجتمع كل اتجاه حاول أن يكيف الديمقراطية حسب توجهه مع الاحتفاظ بالجوهر الأساس للديمقراطية. ولذلك عندنا ديمقراطية ليبرالية، عندنا ديمقراطية اشتراكية، عندنا ديمقراطية مسيحية. الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا موجود، في إيطاليا موجود. تطبيقات الديمقراطية أيضا في بعض التفاصيل تختلف من بلد إلى آخر، من مجتمع إلى آخر، لكن الجوهر هو هذا: مبدأ المساواة بين المواطنين ومشاركة المواطنين في التشريعات التي ترتبط بحياتهم العامة. الديمقراطية نشأت في أوروبا، وقالوا أن نشأة الديمقراطية في أوروبا كانت لعاملين أساسيين. العامل الأول الصراع بين الطبقات الحاكمة هناك، لأن كان في المجتمع الأوروبي أكثر من طبقة لها نفوذ، لها سلطة، طبقة الملوك هذا أولا، ثانيا رجال الكنيسة، ثالثا الإقطاعيون النبلاء الذين كانوا يمتلكون الأراضي ويمتلكون الثروات. كان هناك صراع بين هذه الأطراف الثلاثة. نتيجة الصراع كان هناك حراك سياسي وصل إلى مستوى إنتاج النظام الديمقراطي. هذا السبب الأول. السبب الثاني بروز أفكار ونظريات سياسية في المجتمع الأوروبي. مفكرون وفلاسفة كانوا مهتمين بواقع مجتمعهم، اهتمامهم وجههم لإبداع وابتكار نظريات لحل المشاكل ومواجهة التحديات التي كانوا يعيشونها في حياتهم السياسية. من تلك النظريات، من أبرز تلك النظريات المؤثرة على هذا الصعيد، نظرية حكم القانون ونظرية النظام الدستوري، وهاتان النظريتان في بريطانيا برزتا من مفكرين بريطانيين. وهناك نظريات أخرى، نظرية الحقوق الطبيعية، نظرية المساواة السياسية، نظرية العقد الاجتماعي، هذه نظريات كانت في فرنسا وفي أمريكا. بسبب الصراع بين الطبقات الحاكمة وبروز هذه الأفكار والنظريات تبلور هذا النظام الديمقراطي في أوروبا، ثم ما لبث أن انتشر إلى مختلف الشعوب، لأن المعاناة أيضا موجودة في الشعوب الأخرى، تعاني من مشاكل الاستبداد والطغيان والأزمات السياسية. رأوا أن هذا النظام، النظام الديمقراطي، يساعدهم على تجاوز هذه المشاكل فأخذوا به. طبعا الديمقراطية لا تدعي أنها أفضل نظام إلى الأبد، وإنما هي تصحح نفسها بنفسها، تعترف بأن هناك عيوب في النظام الديمقراطي، نواقص في النظام الديمقراطي، لكن يجري التصحيح. كلما بدت ثغرة صارت محاولات لتصحيحها. وكما قال أحد الساسة الغربيين، الديمقراطية، وهو تشرشل وزير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، عنده كلمة جميلة يقول: الديمقراطية هي أقل الأنظمة سوءا. احنا ما نقول هي الأفضل، أقل الأنظمة سوءا. إذا نخلي النظام الديمقراطي إلى جانب الأنماط الأخرى من الأنظمة، كلها فيها مساوئ، بس ديمقراطية، النظام الديمقراطي هو أقل الأنظمة سوءا. ولذلك وجد تجاوب وتقبل عند مختلف الشعوب والأمم. لكن في أوساط المسلمين وعند الأمة الإسلامية هذا النظام واجه تمنع، ما انقبل بسرعة وما انقبل ببساطة، ولا تزال حالة الممانعة موجودة في أجواء المسلمين للديمقراطية. لماذا هذه الممانعة؟ هناك أسباب. من الأسباب تجذر الاستبداد في تاريخ الأمة. الأمة الإسلامية معظم تاريخها تاريخ استبدادي، حكومات استبدادية كانت، فتجذر الاستبداد. تغيير هذا الاستبداد إلى حالة نقيض، إلى حالة مختلفة، ليس أمرا سهلا. الأمر الآخر وهو محل بحثنا، التوقف عند مصدر الإنتاج. هذه الديمقراطية وين أنتجت؟ وين انصنعت؟ صنعت في أوروبا. طيب، تعرف المسلمون على النظام الديمقراطي في الوقت الذي كانوا يعانون فيه من الاستعمار الأوروبي ومن الهيمنة الأوروبية، فانعكس ذلك على الموقف مما أنتجته هذه الحضارة وهذه الجهة التي يخوض المسلمون معها صراع. وأيضا الثقافة والحالة النفسية التي كانت توحي للمسلمين بأن الديمقراطية لا تتناسب مع الإسلام، أو أن فيها خوف على هوية المسلمين، في نوع من الخوف على الهوية والشعور بأن الحضارة الغربية تريد أن تعمم نموذجها في العالم، نموذجها السياسي والثقافي، من أجل إحكام هيمنتها. فلماذا نحن نفسح المجال أمام هيمنة الغرب بقبول ثقافتهم، بقبول منتجاتهم؟ وصاحب هذا أيضا وجود توجه فيه تزمت وتشدد في داخل الأمة يركز على التباين مع الآخر، مسألة التشبه بالكفار. أي شيء اللي عند الكفار لازم إحنا ما نسويه. وحتى أحد علمائنا هنا في المملكة، أحد العلماء الكبار في المملكة، عند كتاب الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، طبعا الثانية 1405، وقدم له أحد أكبر العلماء في المملكة. هذا يتحدث عن حرمة التشبه بالكفار، ولازم أي شيء يسووه احنا ما نسويه. وحتى أشياء بسيطة، مثلا عند فصل كامل حول الأكل بالملاعق، ليش تأكل بملعقة؟ الأكل بالملعقة هذا تشبه بالكفار. النبي صلى الله عليه وآله والسلف الصالح كانوا يأكلوا بأيديهم ويلحسوا أصابعهم، انت ليش تجي تأكل بملعقة؟ هذا تشبه بالكفار. لبس الساعة في اليد أيضا عند فصل حول لبس الرجال الساعة في أيديهم، هذا تشبه بالكفار. لعب كرة القدم هذا تشبه بالكفار. قائمة طويلة عريضة، التصوير الفوتوغرافي، التمثيليات، قائمة طويلة عريضة، هذا كله تشبه بالكفار. ورفض حتى المنتجات العلمية والتكنولوجية والتعليمية، المدارس الأكاديمية متى قبلت في عالمنا الإسلامي؟ مو بسهولة. احنا أولادنا لازم نعلمهم في المسجد وفي الكتاتيب، ندرسهم القرآن وندرسهم الخط، ابتدائي ومتوسطة وثانوية وجامعة، هذه بدع، ليش هناخذ بالبدع؟ احتاجت الأمة وخاصة في بعض مناطقها إلى زمن حتى يتقبلوا التعليم الأكاديمي، وخاصة تعليم البنات. بنات بعد ممنوع تعلم البنات الكتابة، وفي مرويات في هذا الاتجاه. وهكذا التلفزيون لما إجا كانت في ممانعة، التليفون كان في ممانعة، مختلف الأشياء والمنتجات التكنولوجية والعلمية كان في البداية تحفظ تجاهها، لأنها تشبه بالكفار، وللخوف من أن هؤلاء إنما سووا هالأشياء، هذه مؤامرة علينا، البث الفضائي مؤامرة علينا، الراديو مؤامرة علينا، التليفون مؤامرة علينا، وما شابه ذلك. مبالغة في الحذر، هذه النفسية، هذه العقلية خلت الأمة أيضا تأخذ موقف تجاه النظم السياسية التي نشأت في الغرب وأنتجت في الغرب وفي طليعتها الديمقراطية. ما دام الإنتاج هناك، وما دام الغربيون هم اللي يمارسوا هذا النظام الديمقراطي، إحنا لازم ما نشابههم، لازم ما نأخذ به. طبعا هذا قد يبدو مبررا لأول وهلة للخوف والحذر، ويعني حتى لا تصير هيمنة أجنبية على المسلمين، لكن هذا يتنافى مع ما يصرح به الدين من دفع الإنسان المؤمن للاستفادة من التجارب المفيدة عند الآخرين. القرآن الكريم يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جميل في كلمة للإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، يقول: الديمقراطية هي أحسن القول الغربي في تنظيم الحياة السياسية. يستمعون أحسن، هذا أحسن القول في تنظيم الحياة السياسية. وعندنا نصوص أيضا عند المسلمين، الحديث الوارد عن رسول الله عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: أنه قال: أطلب العلم ولو بالصين، حتى لو في الصين، يعني ما في موقف تجاه الآخر، إذا كان هناك شيء مفيد عند الآخر لماذا لا نستفيد منه؟ والحديث المشهور: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أين وجدها. وفي كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الحكمة ضالة المؤمن فخذوها ولو من مشرك. فما المفروض يكون في موقف مبدئي ونرفض أي شيء جاي من الآخر هذا ليس صحيحا، وإنما ندرسه إذا رأينا أنه مفيد، إذا رأينا أنه لا يتنافى لا يتناقض مع مبادئنا مع قيمنا مع مصالحنا، حتى لو كان من الأجنبي إيش المشكلة يعني. بعض الناس كان عندهم موقف من الديمقراطية اسما ومعنا، التيار السلفي في الأمة، طبعا الآن أكو بعض المتنورين في التيار السلفي أو المتطورين صار عندهم موقف آخر، لكن بشكل عام التيار السلفي ضد الديمقراطية، يراها كفر يراها بدعة. وكذلك حزب التحرير أيضا، وهو من الأحزاب المعروفة والقديمة في العصر الحديث في البلاد العربية والإسلامية، أيضا عنده موقف عنيف ضد الديمقراطية لفظا ومعنا. وبعض الناس عندهم مشكلة مع المصطلح، يقول: احنا ما عندنا مشكلة في الديمقراطية كتنظيم، بس لا نسميها ديمقراطية، نسميها شورى. ما يخالف، ما في مشكلة، مو مشكلة الاسم، المشكلة المضمون مو التوقف عند الاسم. بعض الناس يتوقفوا عند الاسم. الله يرحم الشاعر الأديب السيد مصطفى جمال الدين رحمة الله عليه، كان ينقل لنا قصة في هذا السياق حول التوقف عند مصطلح الديمقراطية. يقول قصة طريفة: أن أحد الملوك كان طالع في نزهة ومعه خادمه، فهناك صار في أمطار وثلج، فمالوا نحو كهف من الكهوف، صار الليل صار برد. الملك التفت إلى الخادم الغلام اللي وياه، قال له: ما عندك لحاف تغطى به عن البرد؟ قال له: ما عندي إلا سرج الحمار، عدة الحمار تباها جلالة الملك تتغطى بها. عدة الحمار يتغطى بها لجلالة الملك، فغضب نهره: أنا أتغطى بعدة الحمار بسرج الحمار؟ على هواك، ما مش إلا هذا. بعد شوية: لا والله قرصه البرد. التفت إلى: يا غلام أما عندك لحاف فالبرد شديد؟ قال له: يا جلالة الملك قلت لك ما في إلا عدة الحمار، أجيبها إليك تتغطى بها. أيضا نهره. المرة الثالثة لما قال له ما في إلا عدة الحمار، قال له: يا لعين، ليش ما تجيبها من دون ما تقول هذه عدة حمار؟ ليش تقول لي هذه عدة حمار؟ أنت جيبها بردان الرجال. صلوا على محمد وآل محمد. فالمشكلة لا ينبغي أن تكون وقوف عند مصطلح، المهم هو المضمون. ولهذا بعض المفكرين والعلماء المسلمين حاولوا التفكيك في موضوع الديمقراطية. قالوا الديمقراطية لأنها نشأت في الغرب خلفيتها الفلسفية عند الغربيين الماديين أنه لا إرادة فوق إرادة الإنسان، وأن المصدر الوحيد للتشريعات هي إرادة الإنسان. لكن إحنا باعتبارنا متدينين نؤمن بأن هناك وحي وأن هناك دين، الخلفية الفلسفية نختلف فيها معهم. لكن الديمقراطية كوسيلة كآلية كنظام لإدارة شؤون الحياة وشؤون المجتمع هذا ما فيها إشكال، إحنا الخلفية ما نتوافق معهم فيها، لكنها الآن أصبحت نظام حيادي آلية محايدة. نحن نستفيد من الأسلوب، نستفيد من الآلية في إدارة الأمور، ولا نتفق معهم في الخلفية الفلسفية والثقافية. وقد يأتي مزيد من الإيضاح، ننتقل إلى النقطة الثانية وهي التي تهمنا حول قيم الإسلام في ممارسة الحكم. نحن حينما نقرأ قيم الإسلام في ممارسة الحكم ونجي نقارنها مع جوهر الديمقراطية، فإننا نجد أن قيم الإسلام هي أقرب وأكثر تمثلاً في حالة النظام الديمقراطي. المساواة هذه قيمة كبيرة من قيم الإسلام، فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الناس سواسية كأسنان المشط، والقرآن الكريم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والحديث الشريف يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. بالتالي قيمة المساواة هي قيمة إسلامية. في ممارسة الحكم الشورى قيمة أساسية في الإسلام. عندنا سورة في القرآن الكريم بهذا العنوان، سورة الشورى. هذه السورة آية فيها التي بدأنا بها حديثنا، والذين استجابوا لربهم، استجابوا لله سبحانه وتعالى، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. أمرهم شنو معنى أمرهم؟ يعني الشيء المشترك بينهم، الأشياء المشتركة الذي تنتسب إليهم جميعا هذه تكون عبر الشورى، وأمرهم شورى بينهم. الجميل أن الشيخ السعدي، الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي عنده تفسير للقرآن الكريم يعتمده إخواننا السلفيون هنا في المملكة في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول وأمرهم الديني والدنيوي شورى بينهم، فإذا أرادوا أمرا اجتمعوا وبحثوا وناقشوا، فإذا تبينت لهم المصلحة بادروا وانتهزوها. ثم يجيب أمثلة لأمر من أمور الغزو والجهاد أو تولية الموظفين من أمراء المناطق أو قضاة. يعني يقول كل هالأمور أيضا يجب أن تخضع للشورى، فلا يستبد بالرأي أحد منهم. والمفسرون والعلماء لاحظوا في الآية الكريمة أن الآية الكريمة تعتبر الشورى جزء من الصفات الأساسية في مجتمع المؤمنين. إذا هذه الصفة ما تتوفر ما نقدر نطلق على هالمجتمع أنه مجتمع مؤمن. وكذلك الآية الكريمة تذكر الشورى إلى جنب الصلاة وأقاموا الصلاة، وهل يصح لمسلم أن يتخلى عن الصلاة؟ وهل يسمى مجتمع بأنه مجتمع مسلم إذا لم يكن الناس فيه يقيمون الصلاة؟ كذلك الشورى أيضا في نفس الدرجة. لا يمكن أن يطلق على مجتمع أنه مسلم إذا هو يعيش الاستبداد، إذا ما في شورى، وأمرهم شورى بينهم. وأيضا نحن نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه الأعظم صاحب العقل الأكمل والعلم الأرقى النبي محمد صلى الله عليه وآله، الله تعالى يأمره في إدارة أمور الناس، وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر، الأمور اللي ترتبط بالناس في إدارة حياتهم شاورهم، وشاورهم في الأمر. وفي السيرة النبوية كما ورد عن الأصحاب لم يكن هناك أحد أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله استشارة لأصحابه. وكلمته المشهورة التي كان يكررها في أصحابه: أشيروا علي، أشيروا علي، في قضايا الحرب، في شؤون السلم، في الأمور المختلفة. طبعا التشريعات لا، أوامر من الله سبحانه وتعالى من الوحي، لكن فيما يرتبط بأمور الحياة، إدارة الأمور، إدارة الشؤون، وشاورهم في الأمر. فكان صلى الله عليه وآله يشاور المسلمين. بل السيرة النبوية تذكر لنا أنه صلى الله عليه وآله ربما تنازل عن رأيه لصالح رأي الأكثرية، كما هو الحال في غزوة أحد. كتب السيرة تذكر هذا الأمر، حينما جاء جيش قريش نحو المدينة المنورة ووصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، جمع أصحابه وقال لهم: أشيروا علي، جيش المشركين، جيش قريش جاي، ماذا نفعل؟ نخرج إليهم؟ نستقبلهم؟ روح إليهم؟ أو نتحصن في المدينة؟ كبار الصحابة كما في السيرة، كبار الصحابة كان رأيهم التحصن في المدينة، نقعد في بلدنا في المدينة ونتحصن وندافع عنها، وإذا جوا نقاتلهم ونقاومهم، حتى لو حرب شوارع نسوي في المدينة. ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يميل إلى هذا الرأي، أنه نبقى في المدينة ما نطلع. لكن كما في السيرة الشبان، الشباب المتحمسين، قالوا: يا رسول الله، إن بقاءنا في المدينة وانتظارنا لمجيء الجيش إلينا جبن، المشركون يشوفوا احنا جبناء، احنا خايفين، لازم نطلع، ونحن نبحث عن الشهادة، ونحن نريد ان نجاهد في سبيل الله، فاتتنا الشهادة في بدر. شبان فتيان كانوا متحمسين وكانوا يشكلون الأكثرية، كبار الصحابة والنبي صلى الله عليه وآله كان الرأي انه يتحصنوا في المدينة، شبان والأكثرية كان رأيهم لا، نطلع نواجه. تقول السيرة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذن الرأي ما ترون، رأي الأكثرية. وفعلا دخل بيته ولبس لامة حربه وأخذ درعه وتقلد سيفه وجاء. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى البيت، المسلمون صاروا يتلاوموا: يا جماعة، مو كنكم ضغطوا على النبي، استكرهتوا النبي، النبي قال نتحصن في المدينة، انتوا تقولوا لا، ونبغى نجاهد ونستشهد، وما احنا جبناء، وما احنا كذا، مارستوا ضغوط، خلقتوا جو. صار هذا الشعور. لما طلع النبي صلى الله عليه وآله قام له الأصحاب خاصة الشبان: يا رسول الله، نعتذر إليك، الأمر إلى الله ثم إليك، انت كنت تريد أن تبقى في المدينة واحنا كان رأينا كذا، لكن احنا ما نصر على رأينا، الأمر إليك يا رسول الله، تريد تبقى في المدينة؟ ابقى. النبي صلى الله عليه وآله أجابهم بكلمته المشهورة: ما كان لنبي إذا لبس لامة حربه أن ينزعها حتى يقاتل. خلاص بقى، أنا لبس لامة حرب، انتهى الموضوع، تشوف هنا النبي يشاور ويقبل رأي الأكثرية ولو كان هو في البداية رأيه كان مخالف لهذا الرأي. وكذلك نجد في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وقعة صفين، لماذا قبل التحكيم؟ الإمام ما كان موافق مع التحكيم في البداية، حينما معاوية وأصحابه رفعوا المصاحف خدعة من عمرو بن العاص، الإمام علي عليه السلام ما كان موافق، لكن أكثرية الأصحاب ضغطوا، الإمام عليه السلام استجاب لرأيهم لرأي الأكثرية. طيب، من يكون الممثل في التحكيم؟ الإمام عليه السلام اقترح أحد شخصين، إما عبد الله بن عباس أو مالك الأشتر. الجماعة أصروا، قال لا، أبو موسى الأشعري. الإمام أيضا استجاب إلى رأي الأكثرية. هسه إيش الظرف؟ كان الوضع يقتضي، لكن بالتالي هذه قيمة إسلامية، قيمة المشاورة. الإمام الحسن بن علي عليه السلام يقول: ما تشاور قوم في أمرهم إلا هدوا رشدهم. فالإسلام مع قيمة المشاورة وليس مع الاستبداد. قيمة المساواة، قيمة المشاورة، وبقية القيم الإسلامية في التعامل مع الناس كلها تشير وتوحي بأن النظام الديمقراطي هو الأقرب إلى تمثل قيم الإسلام، وخاصة إذا كان في مقابل النظام الديمقراطي نظام استبدادي. يعني في مقابل الديمقراطية شنو؟ الاستبداد. فلا شك أن الإسلام يميل إلى الديمقراطية بغض النظر عن الاسم. أما ما كيف نطبق الديمقراطية في بلاد المسلمين؟ هذا يرجع لنا، يعني احنا نطبقها بالشكل اللي يتناسب مع وضعنا، مع مجتمعنا، مع قيمنا. كما قلت، ليست الديمقراطية نسخة واحدة، وليست في مختلف البلدان والدول بنمط واحد، لكن الجوهر ينبغي أن يكون موجود، أن العلاقة بين المواطنين وبين السلطة تقوم على مبدأ المساواة والمشاركة في صنع القرارات وصياغة التشريعات. باعتبارنا مسلمين في عندنا تشريعات دينية، هذه ثوابت، لكن فيما يرتبط بإدارة أمور الحياة، فيما يرتبط بصيغ تطبيق التشريعات الإسلامية، هذا المجال مفتوح لممارسة النظام الديمقراطي. ولذلك الإسلاميون المفكرون والعلماء لم يجدوا مشكلة في قبول الديمقراطية. كبار العلماء، الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه عند كلمة جميلة يقول: إذا كانت الديمقراطية هي الطريق الذي يتوقف عليه تطبيق حكم الشورى في الإسلام فهي واجب، فهي واجب، لأن مقدمة الواجب واجب، ما يترتب عليه القيام بالواجب واجب. المرجع الشيخ النائيني رحمة الله عليه في رسالته تنبيه الأمة وتنزيه الملة، لما تكلم عن الحكم الدستوري والمجلس النيابي، أشار إلى أنه بعض الناس يأخذ على هالموضوع أن هذا من الآخرين، من الأوروبيين، من الغربيين. الشيخ النائيني يجاوبهم يقول: لا، هذا من قيم ديننا، وإنما هي مصداق لقوله تعالى: هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه بضاعتنا، هذه قيم ديننا، هذه مفاهيم ديننا، هم استفادوا منها. الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه أيضا عنده كلمة جميلة يقول: ومما يؤسف له أن الشورى آتت ثمارها وراء بلاد المسلمين، وإحنا انحرمنا منها، لأن تاريخ المسلمين فترة ممارسة الشورى في حياة المسلمين كانت فترة قصيرة، ثم جاء الاستبداد وأنسى المسلمين الشورى، ما تحولت الشورى إلى نظام، إلى مؤسسة، ما تحولت إلى صيغة في الممارسة، بقيت قيمة أخلاقية، قيمة الشورى والمشاورة، وكأنها في الحياة الفردية وفي الأمور العائلية فقط. لكن الغرب حول الشورى إلى نظام سياسي، إلى منهج في إدارة الأمور، وهذا هو الأقرب إلى قيم الإسلام. نأتي إلى النقطة الثالثة وهي الديمقراطية مستقبل الشعوب. نحن نرى أن التاريخ في حركة تصاعدية، وأن البشرية تتطور عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل. هذا التطور ليس فقط على مستوى شؤون الحياة المادية، في وسائل المواصلات واضح التطور، في وسائل الطب، في وسائل التعليم، في وسائل الأكل والشرب، في مختلف المجالات البشرية في تطور أيضا، حتى في أنظمة إدارة حياتها الاجتماعية. ولذلك تجاوزت البشرية كثير من الحالات وكثير من الأوضاع التي كانت تعيشها. في يوم من الأيام كان هناك نظام الإقطاع، كان الإقطاعيون يمتلكون الأرض ومن عليها وما عليها. البشرية تجاوزت مرحلة الإقطاع. في يوم من الأيام كان هناك الرق، عبيد، ناس يباعوا ويشترون، لكن البشرية الآن تجاوزت هذه المرحلة. ما عاد عندنا عبيد بذلك المعنى، يباعون ويشترون كما كان. في يوم من الأيام كان هناك استعمار عسكري، دولة أوروبية تسيطر على ما شاء الله من المساحات في مختلف أنحاء العالم، دولة صغيرة مثل بريطانيا أو البرتغال أو ما أشبه تسيطر على مساحات واسعة. انتهى عهد الاستعمار. الآن البشرية في مرحلة تجاوز الاستبداد، تجاوز حالة أن شخص أو فئة تحكم أمور الناس والمجتمع من دون رأي لهم، من دون مشاركة لهم. البشرية الآن في عصر تجاوز هذه الحالة، وكما انتهت مرحلة الإقطاع وأصبحت قضية في التاريخ مرحلة الريق، مرحلة الاستعمار، حالة الاستبداد أيضا ستنتهي. وانت إذا تلاحظ يوما بعد آخر تتسع رقعة الديمقراطية في العالم، وحتى قلعة الممانعة في العالم العربي والإسلامي أيضا شيئا فشيئا أخذت تتلاشى وتنحسر، وإن كان ليس بالكامل، مما يدل على أن المستقبل هو للديمقراطية في أوساط مختلف الشعوب والأمم. ويلحظ أن المسلمين خارج العالم العربي كانوا أكثر مرونة وأقل حذر تجاه الديمقراطية من المسلمين في العالم العربي. مصيبة عندنا احنا متدينين العرب، حالة التشدد أكثر. وإلا تشوف مثلا في تركيا لا، ما فيها الموقف الشديد تجاه الديمقراطية. كانت بعض التحفظات في البداية استفاد منها وضخمها السلطان العثماني، لكن ما لبثت أن تلاشت. كان هناك رأي، حتى شيخ الإسلام كما تحدثنا البارحة، شيخ الإسلام في الأستانة كان مع تفعيل الدستور ومع النظام النيابي. ونحن نجد أيضا كيف أن الأحزاب الإسلامية في تركيا، قبل هذا حزب العدالة والتنمية إلى أردوغان، كان أربكان نجم الدين أربكان رحمة الله عليه كان عنده حزب إسلامي وإن كان ليس بعنوان إسلامي، ودخل في الحياة السياسية ضمن النظام الديمقراطي. ما عندهم تحفظ كبير المسلمون في تركيا. أندونيسيا أيضا نفس الشيء، باكستان أيضا نفس الشيء، إيران كما تحدثنا عن الحركة الدستورية، ولما انتصرت الثورة في إيران أيضا صارت انتخابات وصار مجلس شورى. ما علينا من المصطلح من الاسم، لكن النظام كنظام ديمقراطي هو أقرب إلى الحالة الديمقراطية. لكن في العالم العربي الاستبداد أكثر مستحكم، ومع الأسف أيضا بعنوان الدين وبغطاء الدين، وكأن الدين يؤيد هذا الاستبداد ويرضى هذا الاستبداد. لكن شيئا فشيئا ستزول هذه الحالة الناس ارتفع مستوى وعيهم، انفتحوا على الشعوب الأخرى، صار في توجهات إسلامية تنويرية تشرح للناس قيم الإسلام الحقيقية وتدعوهم إلى فهم الإسلام بشكل سليم صحيح. وبالتالي المتوقع أن هذه الحالة، حالة الاستبداد، ستنحسر، وبالتالي كل الشعوب العربية والإسلامية ستعيش حالة الديمقراطية، وهذا هو الذي يساعد على الاستقرار. الآن الاضطرابات اللي نشوفها في أغلب بلداننا العربية والإسلامية، هل الاضطرابات السياسية الموجودة وهل أزمات بين الحكومات وبين الشعوب؟ ليش العلاقة غير سوية بين الحكومة وبين الشعب؟ حكومة خايفة من الشعب والشعب مو مرتاح من الحكومة، وبالتالي هذه الحالة تسبب عدم الاستقرار وتسبب المشاكل وتخلي طريق للأعداء يستفيدون من هذه الثغرة. أيضا الأعداء يجوا إلى الحاكم ويشعروا بأنه أنت ترى شعبك ضدك وأنت محتاج إلى حمايتنا، ويجوا إلى الناس ترى الحكومة تظلمكم وإحنا نساعدكم في الثورة عليها، وبالتالي يستفيد الأعداء من هذه الثغرة. الحل لازم تنحل المشكلة، لازم تصير علاقة سوية بين الشعوب والحكومات. كيف تكون العلاقة سوية بين الشعوب والحكومات؟ نستفيد من تجربة الآخرين، ما كنت بدعا من الرسل، نشوف الآخرين كيف حلوا مشكلتهم، كيف أصبحت أوضاعهم السياسية مستقرة عبر هذا النظام الديمقراطي. احنا أيضا نستفيد من هذه التجربة، خاصة وأنها كما قلنا لا تتنافى مع قيم ديننا، بل بالعكس هي أقرب لتمثل قيم ديننا. الاستبداد هو المناقض لقيم الدين. الذين يحاولون الحديث، أحد الباحثين والعلماء الأفاضل عندنا في المملكة يقول هؤلاء الذين يدندنون حول عيوب الديمقراطية لماذا يسكتون ويغضون البصر عن عيوب الاستبداد؟ يعني الديمقراطية بدعة والاستبداد مو بدعة، الديمقراطية كفر وشرك والاستبداد إيمان وإسلام. الاستبداد هذا شيء منافي ومناقض لتعاليم الإسلام. الله يرحم الشيخ عبد الرحمن الكواكبي، هذا الرجل الفذ اللي عنده نظرة قوية وثاقبة، الشيخ عبد الرحمن الكواكبي عنده كتاب مهم جدا اسمه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. عبد الرحمن الكواكبي هذا ولد في حلب سنة 1271 هجري، وهو يقول عن نفسه في مقدمة كتابه، يقول 30 سنة وأنا أفكر وألتقي مع العلماء وجبت البلاد الإسلامية، راح مصر، راح الهند، راح مختلف المناطق، ما هي العلة لتأخر المسلمين؟ ليش إحنا متأخرين؟ ويجيب بعض الناس يقولوا لأن إحنا ما نلتزم بالدين، يقول ليش ما نلتزم بالدين؟ بعض الناس يقولوا لأن ما عدنا علم، لأننا نعيش الجاهل، يقول ليش نعيش الجاهل؟ بعض الناس يقولوا لأنه إحنا فقر، وهكذا. يقول النتيجة التي توصلت إليها وأدين الله بها أن علة العلل عدنا الاستبداد. ما دام الاستبداد موجود التخلف راح يبقى في المسلمين، وأن البداية لتجاوز حالة التخلف ولتغيير الأحوال اللي تعيشها الأمة هو الخلاص من الاستبداد. ولذلك ألف هذا الكتاب طبائع الاستبداد، جدا كتاب جميل وقيم وموجود في الأسواق وموجود أيضا على الإنترنت، وينبغي أن يقرأه الإنسان. طبعا هذا توفي سنة 1320، وكيف توفي؟ قالوا أنه دس له السم في القاهرة في فنجان قهوة، لأن هذا اللي يبشر بها الأفكار هذا خطر، خطر كبير، دسوا إلى السم ومات. فالاستبداد هو المشكلة الأعظم التي تواجهها الأمة. ومن هنا نرى أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كتابه لمعاوية ابن أبي سفيان يقول لمعاوية في كتابه: وإني لا أعلم فتنة أعظم على الأمة من توليك أمرها. هذا أعظم مشكلة تعيشها الأمة، مو المشاكل الأخرى، هذا أعظم فتنة. طبعا كل المسلمين الباحثون، خاصة الباحثون المنصفون ما عدا بعض المتشددين اللي يقدسوا بني أمية، كل المسلمين يرون أن بداية الاستبداد والذين أرسوا الاستبداد في تاريخ الأمة هم بنو أمية. وفي أحاديث موجودة في مصادر المسلمين، في مصادر السنة قبل الشيعة، بل بعضها هي من مروياتهم ومن مروياتنا. الحديث الذي موجود في أكثر مصادرهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. في حديث آخر موجود في المستدرك على الصحيحين بأكثر من طريق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا ودين الله دغلا. وفي حديث آخر في مصنف ابن أبي شيبة ومصادر أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية. هم اللي أرسلوا الاستبداد في تاريخ المسلمين. ولهذا فإن الإمام الحسين عليه السلام تحرك حتى لا يخلي هالاستبداد يتثبت ويتجذر، حتى يقول لأجيال الأمة: لا تظنوا أن هذا هو رأي الإسلام، لا تظنوا أن هذا هو رأي أئمة المسلمين. ثورة الإمام الحسين هي التي كشفت الغطاء الديني عن هذا الاستبداد، وخلت السلطة في وادي والدين وقيم الدين في وادي آخر. ودفع الإمام الحسين الثمن، لكن من أجل مصلحة الدين كان الإمام الحسين مستعدا أن يدفع هذا الثمن، كما يقول الشاعر: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. عانى هو وعانت أسرته، أطفال ونساء يمنعون عنهم الماء. بعض الروايات تشير 3 أيام الأسرة الحسينية في كربلاء كانت تعاني من الظمأ والعطش، لأن الجيش الأموي سيطر على الفرات على المشرعة، ومنع الحسين وأصحابه أن يقتربوا منها وأن يأخذوا الماء إلى النساء وإلى الأطفال. كمية كانت من الماء موجودة فنفذت، فأصبحت النساء والأطفال في المخيم الحسيني من آل البيت يتصايحون العطش العطش. وتشير بعض المقاتل إلى أن أبا الفضل العباس سلام الله عليه، العباس بن أمير المؤمنين، هذا البطل المغوار، حينما أراد الخروج إلى المعركة واستأذن من أخيه الحسين، قال له: أخي، إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. وإجا أبو الفضل العباس إلى المشرع، قاتل القوم قتالا شديدا وكان بطلا قويا، أزاحهم عن المشرع، وصل إلى المشرع، فلما أحس ببرودة الماء غرف غرفة حتى يشرب، وقبل أن تصل يده إلى فمه تذكر عطش الحسين وعطش عيال الحسين، فرم الماء من يده وخاطب نفسه قائلا: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني. وملأ القربة وجاء بها نحو الخيام، وأنتم تسمعون تفاصيل هذه السيرة الحسينية وبطولة أبي الفضل العباس عليه السلام، نكتفي بالشعر الذي قاله السيد جعفر الحلي رحمة الله عليه، وهو يصف شجاعة أبي الفضل العباس: حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تكن وتكتم، وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم، ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمدم، وثنى أبو الفضل الفوارس نقصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر، ورأسه المتقدم عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم إلى أن يقول قسما بصارمه الصقيل: وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم، حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حدهن لأحسم، فغدا يهم بأن يصول فلم يطق، كالليث إذ أظفاره تتقلم، أمن الردى من كان يحذر بطشه، أمن البغاث إذا أصيب القشعم، وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يذاف العلقم، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثب، فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم، نادى وقد ملأ البوادي صيحة: صم الصخور لهولها تتهدم، أخي من يحمي بنات محمد، انصرن يسترحمن من لا يرحموا، إنا لله وإنا إليه راجعون.